ثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران وباكستان تدشنان مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية والسوق الحدودية المشتركة. الاحتلال يحول القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية قبل مسيرة الأعلام واشتباكات في مدينة نابلس بالضفة الغربية. والأمم المتحدة تعلن وجود حاجة ماسة إلى مساعدات مالية وإنسانية للسودان خلال العام الحالي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات الكهرباء والغاز رغم الضغوط الغربية. وقال رئيسي خلال افتتاح مشروع نقل الطاقة الكهربائية وافتتاح السوق الحدودية بين إيران وباكستان في محافظة سيستان وبلوتستان بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن لدى إيران وباكستان الإمكانيات الواسعة تمهد لهما تبادل الطاقة فضلا عن تشييد السوق الحدودية وعشرات المشاريع المشتركة. من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع وتطوير التعاون الثنائي مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمن الحدودي. تفقد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي المشاريع التنموية في شواطئ مكران المطلة على بحر عمان جنوبية شرق إيران. جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيسي لمحافظة سيستان وبلوتستان. كما تفقد رئيسي المشاريع الزراعية والصناعية في منطقتي كوناراك ودماغ راشدي السياحية. إلى ذلك تم بحضور السيد رئيسي صباح اليوم افتتاح مشروع إيصال المياه العذبة إلى 155 قرية في محافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرقي البلاد، حيث يتم تقديم المياه العذبة ل 66 ألفا من سكان هذه القرى. يذكر أنه منذ تولي الحكومة الحالية مهامها قبل نحو 20 شهرا تم إيصال أو معالجة مشاكل المياه في أكثر من 220 قرية بمحافظة سيستان وبلوتستان. استنكرت طهران البيان الصادر عن اجتماع وزراء مالية الدول مجموعة السبع والذي وجه اتهامات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن أعضاء مجموعة السبع ورئاسة واستضافة اجتماعاتها في هذه الفترة يحاولون استغلال الآليات الدولية لفرض المطالب غير الواقعية وبشكل انتقائي، مضيفا أن على هؤلاء وبدلا من توجيه اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة التوقف عن الممارسات الظالمة ضد الشعب الإيراني ومواكبة إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية عباس أسدزادة أنه تم في ختام المحادثات بين الشركات الروسية والإيرانية التوقيع على اتفاقيتين وثماني مذكرات تفاهم بين القطاعات النفطية في البلدين. وأشار مساعد وزير النفط على هامش مراسم توقيع اتفاقيات في مجالات النفط والغاز إلى النمو والتعاون بين قطاعي العام الإيراني والروسي، مشيرا إلى ضرورة توسيع هذا التعاون ليشمل الشركات المتوسطة في كلا البلدين. اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وأكدت مصادر فلسطينية أن أكثر من 200 مستوطن صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعة واحدة، وذلك في وقت شددت فيه سلطات الاحتلال إجراءاتها في القدس وحولتها إلى ثكنة عسكرية ومنعت الشبان من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر، فيما عززت إجراءاتها الأمنية في المدينة لحماية ما يسمى مسيرة الأعلام التي تنظمها اليوم مجموعات من المستوطنين. وفي سياق متصل اندلعت الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأطلقت القوات الصهيونية القنابل المسيلة والحارقة على الفلسطينيين خلال المواجهات. وحول معركة الشعب الفلسطيني مع كيان الاحتلال والهزائم التي لحقت بالقوات الصهيونية نستمع لما يقوله الكاتب والباحث السياسي دكتور مصطفى اللداوي.
نحن والعدو الصهيوني في معركة مفتوحة، المعركة على كل الجبهات لا تتوقف ولا تنتهي حتى يحقق أحد الطرفين هدفه ومراده. نحن نتطلع إلى العودة والتحرير وطرد الإسرائيليين المحتلين الغاصبين من أرضنا، وهم يتطلعون إلى طردنا واستئصالنا والسيطرة على أرضنا وممتلكاتنا ومقدساتنا. فالمعركة مفتوحة تندلع حينا في القدس وحينا آخر في جنين ومرة في نابلس وتارة في غزة، فالمعركة مستمرة ولن تتوقف. لكن ما يقوم به العدو الصهيوني اليوم في القدس هي نوع من أنواع المغامرة والمقامرة. أولا هي معركة عض أصابع نوعا ما، أقول أنها معركة عض أصابع ربما من طرف العدو الإسرائيلي، لكن بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين هي ليست معركة عض أصابع، هي معركة كرامة، معركة حقوق، معركة مقدسات، معركة وطن. لا يمكن لنا أن نستسلم أمام عض العدو الصهيوني حتى ولو استمر أكثر، حتى ولو أمعن أكثر وأثخن في إيذائنا والإساءة إلينا. لكن العدو الصهيوني الآن في هذه الأيام وعبر السنوات القليلة الماضية، يعني منذ 10 سنوات وحتى الآن، وهو يحاول أن يكرس الهوية اليهودية وليس الإسرائيلية، الهوية اليهودية لمدينة القدس وللمسجد الأقصى المبارك، على ادعاء أن المسجد الأقصى أن قبة الصخرة مشادة فوق ما يسمى بهيكل سليمان الثالث. يعني هذه معركة مفتوحة مع العدو الإسرائيلي، لكن العدو مصاب بغباء، هو يعتقد أن معركة القدس تشبه معركة خضر عدنان. تقديرنا الكبير والعظيم لخضر عدنان يعتقد أن معركة المسجد الأقصى المبارك مثل اغتياله لبعض العناصر. هذه المعارك التي يستهدف فيها بعض الفلسطينيين قد تكون معارك إقليمية، معارك محلية جنودها الفلسطينيون، لكن العدو الصهيوني هذا الغبي عندما يفتح نيرانه على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس الشريف هو لا يفكر للحظة واحدة بأن هذه المعركة ستكون معركة إقليمية، معركة كبرى ستفجر الصراع في المنطقة.
وبشأن مسيرة الأعلام نقدم لكم تفاصيل أكثر في تقرير الإعلامي الفلسطيني فارس الصرفندي.
بشكل عام الوضع في الضفة الغربية ومدينة القدس شبه متوتر جدا والحالة حالة انتظار لما يمكن أن يحدث في الساعات المقبلة. واضح تماما أن هذه الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو وفي عضويتها سموتريتش وبن غفير تريد أن تفجر الأوضاع بأي شكل من الأشكال من أجل الحفاظ على بقائها. نحن نتحدث عن محاولة يائسة أنا باعتقادي من قبل هذه الحكومة لأن تظل في مكانها بعد هذه أو بعد حالات الفشل. الآن عندما نتحدث عن مسيرة من هذا النوع وهي مسيرة إعلام، وهم يعرفون تماما أنها مسيرة استفزازية، والهدف الرئيسي من هذه المسيرة هو أن يذهبوا باتجاه تفجير الأوضاع في القدس. طبعا عندما يتم السؤال لماذا ذهبوا إلى هذه المسيرة تكون الإجابة واضحة تماما، يشعرون أنهم يخسرون الآن في الشارع الإسرائيلي، يشعرون بأنهم لن يظلوا في مكانهم، لذلك هم على استعداد أن يضحوا بالإسرائيليين بشكل عام، لأن هذه المعركة إذا قامت فإن الخسر الأكبر سيكون فيها الاحتلال الإسرائيلي. لم يتحمل الإسرائيلي أن يجلس في الملاجئ لمدة 3 أو 4 أيام، يخاطبون الحكومة الإسرائيلية بضرورة أن تتوقف هذه الحرب. فكيف إذا ذهبت الأمور إلى تفجير أكبر مما حدث في الأيام الماضية في قطاع غزة؟ هذه الحكومة حكومة يائسة وحكومة اليأس، تحاول أن تصنع لنفسها مكانة حتى لو كان ذلك على دماء الفلسطينيين والإسرائيليين. كل حال من الأحوال الشارع الفلسطيني متأهب، حقيقة متأهب. يعني أنا منذ صباح هذا اليوم قد أكون تحدثت إلى عدد من الفلسطينيين، تحدثت إلى عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية، الكل متأهب ويعني مهيئ للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. وأنا باعتقادي إذا خرجت الشرارة اليوم تحديدا من داخل المسجد الأقصى المبارك، فأنا لا أستبعد أن تكون هذه الشرارة بداية لانتفاضة فلسطينية ثالثة لا تقل وتيرتها وحجمها عن الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي بدأت أيضا بتصرف أحمق من أرييل شارون في ذاك الوقت عندما قام باقتحام المسجد الأقصى.
أعلنت الأمم المتحدة وجود حاجة ماسة لتمويل مالي لتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان خلال العام الحالي، وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة الدولية باتت بحاجة إلى تمويل بنحو 2,600,000,000 دولار لتقديم هذه المساعدات خلال العام الجاري، معتبرة أن العمليات القتالية أدت إلى نزوح نحو 1,000,000 شخص منذ منتصف نيسان الماضي، فيما يحتاج أكثر من 24,000,000 سوداني إلى مساعدات إنسانية. وفي الشأن العراقي، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية تضافر الجهود لإسناد مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى الإصلاح وتنمية المجتمع والإسهام في النهوض بواقع البلاد. تفاصيل أكثر ومستجدات أوفى على الساحة العراقية نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابي مسؤول عن اعتقال وقتل الأهالي في سيطرة جزرة غيمة بقضاء القائم، وكان المجرم المذكور يقتل المواطنين من الرافضين لبيعة داعش أو الانتماء إليها أو المتعاونين مع الأجهزة الأمنية. وفي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، تقوم القوات الأمنية بحملة تفتيش بعد إصابة منتسبين اثنين بنيران قناص استهدف نقطة مرابطة للشرطة الاتحادية مساء الأمس. على صعيد ثان، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية القبض في منفذ مطار بغداد الدولي على مسافر بحوزته 65 بطاقة إلكترونية دولية مخفية داخل حقيبة تم تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الأموال من العملة الصعبة خارج البلد. وبسبب التشدد على تهريب الدولار، عمل المهربون على إيداع أموالهم في البطاقات الدولية لصرفها خارج العراق، إلا أن عمليات التفتيش الدقيقة في المنافذ كانت لهم بالمرصاد. على صعيد آخر، أكد مصدر رفيع المستوى في حكومة الأنبار المحلية اليوم الخميس استمرار أمريكا بإغلاق منفذ الوليد الحدودي مع سوريا غربي الأنبار من قبل القوات الأمريكية. وقال المصدر إن مسؤولين كبار في حكومة الأنبار فشلوا في إعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، الذي يعد شريان اقتصادي مهم في تعضيد واردات الدولة، على خلفية إصرار القوات الأمريكية بناء على مزاعم أن فتح المنفذ يهدد أمن القوات الأمريكية في الأنبار. ويشار إلى أن منفذ الوليد الحدودي مع سوريا كلف الحكومة المركزية خسائر مادية كبيرة وإعاقة عملية انتعاش حركة التبادل التجاري مع سوريا عبر المنفذ المذكور. على صعيد تنفيذ البرنامج الحكومي، هنأ مسؤولون عراقيون بمستويات مختلفة الشعب العراقي وشريحة العمال بتشريع مجلس النواب لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وشكر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مجلس النواب على تشريع القانون، قائلا إن تشريعه يمثل نقلة مهمة للوضع الاقتصادي وسيخفف الضغط على القطاع العام. بينما أعرب الأمين العام لحركة عصائب أهل العق الشيخ قيس الخزعلي عن شكره للحكومة والبرلمان لإقرار القانون، لأنه سيقدم الحماية للطبقات الفقيرة والمهمشة. وثمن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم تشريع القانون، مؤكدا أن إقرار قانون التقاعد خطوة مهمة بدعم القطاع الخاص ومساواته مع العام. وتوقع عضو اللجنة النيابية النائب يوسف الكلابي أن يشهد القطاع العام هجرة إلى القطاع الخاص في حال طبق القانون بدقة. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يخفف العبء على القطاع العام ويضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط، وبذا يؤمن لشريحة واسعة من العراقيين الأمن الاقتصادي والاستقرار النفسي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا موسكو تقول إن أمريكا أوعزت لباريس ولندن تزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى. الصين تؤكد عدم وجود دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية وتدعو لتعاون دولي لتهيئة الظروف للمفاوضات. وتركيا تعلن أنها ستبدأ قريبا بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة التي تواصل التأكيد على أنها لا تنوي تزويد كييف بصواريخ مداها 300 كيلومتر قررت تحويل المهمة لباريس ولندن. وأضافت زاخاروفا: من الواضح أنه بدون موافقة واشنطن لم تكن لندن لتجرؤ على تسليم هذه الصواريخ لنظام كييف، مذكرة بالتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي بأن نقل 200 صاروخ ستورم شادو إلى كييف هو مساهمة كبيرة في مجمل جهود الغرب في الدعم العسكري لأوكرانيا. سمع دوي انفجارات عنيفة الليلة الماضية في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في عدة مناطق بالعاصمة، مضيفا أنه تم تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي. كما أفاد الإعلام الأوكراني وقوع انفجارات ناجمة عن القصف الروسي في مناطق وسط وغرب أوكرانيا. وبعد إلغاء حالة التأهب الجوي عند الساعة 6 صباحا أعيد إعلانها مجددا في مناطق أوديسا ونيكولايف وخاركوف وخيرسون في جنوب وشرق أوكرانيا. إلى ذلك أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين مقتل مرتزق أمريكي يعمل إلى جانب قوات كييف في مدينة باخموت في دونيسك. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية تابعوا هذا التقرير.
انفجارات عدة سمع دويها فجر اليوم في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث نشدت السلطات السكان الاحتماء في ملاجئ آمنة بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن العاصمة كييف تعرضت لهجوم روسي بصواريخ كروز، وإن روسيا نشرت طائرات مسيرة في سماء العاصمة بعد قصفها بالصواريخ. كما أعلن الجيش الأوكراني أن منطقة فينيتسيا بوسط البلاد تتعرض لهجمات صاروخية، وأنه أطلق تحذيرات للسكان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرضهم لضربات جوية. بدورها أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف صاروخي، وأشارت إلى أن الروس استهدفوا منشأة صناعية وأنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقوها في البحر الأسود. ومع ارتفاع حدة القتال في مدينة باخموت الأوكرانية تتضارب الأنباء بين كييف وموسكو بشأن اليد العليا فيها، ففي الوقت الذي تحدثت فيه أوكرانيا عن أول اختراق كبير لها في جبهة باخموت المحتدمة منذ شهور، قال الجانب الروسي أن هناك مربعا سكنيا واحدا يفصله عن السيطرة الكاملة على المدينة. أما واشنطن فاعترفت بتعرض منظومة باتريوت الأمريكية في أوكرانيا للضرر نتيجة القصف الروسي. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحرب في أوكرانيا ستستمر ما دامت تصب في مصلحة واشنطن، معتبرا أن الدول الغربية تسعى جاهدة لزعزعة العلاقات بين موسكو وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق. وبينما كان الميدان مشتعلا كانت الحركة الدبلوماسية الصينية تلعب دور الوسيط لحل الأزمة. فخلال لقاء جمع المبعوث الصيني لهوي بوزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في كييف، شدد الأخير على مبادئ إرساء سلام دائم وعادل يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدا رفض كييف أي اقتراحات قد تتضمن خسارة أراض أو تجميد النزاع. وتشمل جولة المبعوث الصيني بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.
أكد المبعوث الصيني الخاص بشؤون أوراسيا لي هوي على عدم وجود دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على بناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف للمفاوضات. وقالت الخارجية الصينية أن هوي قام بزيارة إلى أوكرانيا في الفترة الشهر الجاري، حيث التقى بالرئيس زيلنسكي ووزير خارجيته بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارات الدفاع والطاقة. وتم تبادل وجهات النظر حول التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين الصين وأوكرانيا، مشيرة إلى استعداد بكين التعاون مع المجتمع الدولي لحل النزاع. أكدت روسيا أن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا قد جرى تمديده لمدة شهرين. بدورها رحبت أوكرانيا بتمديد الاتفاق وطالبت موسكو بالتوقف عن استخدام الغذاء كسلاح ووسيلة للابتزاز. للمزيد حول تمديد الاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية نستمع لهذا التقرير.
اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بين يدي روسيا يمدد شهرين إضافيين قبل يوم من انتهاء الاتفاق حسب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقبل انسحاب روسي كان محتملا من الاتفاق بسبب عراقيل قالت موسكو إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.
بجهود بلدنا وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين. روسيا وافقت على عدم عرقلة مغادرة السفن لمرفئين أوكرانيين. نأمل أن تكون الاتفاقية مفيدة لكافة الأطراف.
موسكو أكدت التقارير التي تفيد بتمديد الاتفاق، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج، لكنها أضافت أن تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق لم يتغير. الاتفاق حظي بترحيب أوكراني، وقال مسؤول كبير إنه لا يجب السماح لروسيا بإفساد الاتفاق وأنه عليها أن تتوقف عن استخدام الغذاء كسلاح ووسيلة للابتزاز.
نرحب باستمرار المبادرة، لكن نؤكد على أنها يجب أن تعمل بكفاءة. نحن ممتنون لشركائنا في الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة.
ويأتي ذلك بعد أن غادرت آخر سفينة من الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق الذي يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو أمر صرح به متحدث باسم الأمم المتحدة وقال إن السفينة ستعبر الممر البحري مع حمولتها، وأن هناك سفينة أخرى كانت في طريق العودة إلى تركيا الثلاثاء وخمس سفن أخرى في انتظار عملية تفتيش في المياه التركية.
هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية استجابة لطلب روسيا. وحسب بيانات الأمم المتحدة فإن الجلسة ستبدأ في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت موسكو، فيما يتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو تقريرا للمجلس. أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أن تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا. وقالت شاوش أوغلو أنه ستتشكل لجنة حكومية في المستقبل القريب لبدء العمل على وضع خارطة طريق. وكانت الخارجية الروسية أعلنت موافقة وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران على توجيه ممثليهم لإعداد خارطة الطريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق ومناقشة إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات. إلى هنا نصل معكم لختام هذا الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران وباكستان تدشنان مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية والسوق الحدودية المشتركة. الاحتلال يحول القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية قبل مسيرة الأعلام واشتباكات في مدينة نابلس بالضفة الغربية. والأمم المتحدة تعلن وجود حاجة ماسة إلى مساعدات مالية وإنسانية للسودان خلال العام الحالي. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
تمثيلية اجتماعية تسلط الأضواء على مشكلة من واقعنا. من إخراج
حيدر البهبهاني.
الهندسة الفنية
علي رضا عزيزي.
العنيد. قلت يجب أن يترك المدرسة.
اسمعني يا أبا وليد.
لا أسمعك ولا هم يحزنون.
لكنه ابني مثل ما هو ابنك.
ما هذا الهراء؟ هيا اطفئ التلفاز يا امرأة.
لا إله إلا الله،
كلام فارغ. المسؤول عن مستقبل وليد هو أنا وليس أنت.
ماذا تفعلين يا أماه؟ أريد أن أتابع هذا المسلسل يا أبتي.
اخرس، صوت مسلسلك هذا حطم أعصابي. أريد أن أتحدث مع أمك.
وما فائدة الحديث إذا كنت مصرا على رأيك؟
أنا لا أصر على رأي خاطئ.
طيب دعك مما مضى، إجبارك لوليد على ترك الدراسة هو أمر صحيح؟
طبعا صحيح.
ولكني أحب المدرسة يا أبتي.
تأدب يا وليد ولا تتدخل بين والديك في النقاش.
ولكنكما تناقشان أمرا يعنيني.
أخرس ولا تكن ولدا سيء الخلق.
لم يقل لك شيئا يا أبا وليد.
لا تشجعيه على هذا السلوك، لا أريده يرد الكلام علي. هيا هيا يا وليد، اذهب إلى غرفتك، اذهب للنوم. هيا.
لا أشعر بالنعاس يا أبتي.
قلت اذهب إلى غرفتك.
ولكن
قلت اذهب إلى غرفتك وإلا.
لا لا يا أبا وليد. حسنا حسنا يا ولدي، اذهب إلى غرفتك.
عجيب أمر هذا الولد، لم أكن في صبايا وشبابي هكذا. لم أعترض طيلة حياتي على أبي بحرف واحد. تخرجت من كلية الهندسة وأنا أكرهها.
الزمان اختلف يا أبا وليد، نمط الحياة اختلف. من الأفضل الآن أن تتحدث مع ولدك، أن تكون لينا معه.
على كل حال دعينا في المهم.
طيب تناول القهوة أولا.
ماذا ستنفع الدراسة يا امرأة؟ الشهادة ها؟ يأخذها لتعليقها على الجدار.
أنت لم تستفد من شهادتك؟
لم تنفعني بشيء.
لولا شهادتك ودراستك لم تحصل على عمل كعملك هذا.
وما فائدة عملي هذا ها؟ أقراني لديهم سيارات فارهة، حساب في بنوك خارجية، وخدم وحشم. إيه.
لا تنظر دائما إلى الأعلى يا أبا وليد، واحمد الله على ما أنت عليه من نعمة.
لا تلقي علي محاضرة، أريد أن يتجه وليد للأعمال الحرة.
أنا لا أعترض على الأعمال الحرة، لكن الوقت ما زال مبكرا. أتركه يكبر ويحدد مستقبله بنفسه وبمساعدتنا.
هذا كلام فارغ، معارضتك يا امرأة ستضيع علينا ولدنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أنا وجدت له عملا، إذا أتقنه في المستقبل يدر عليه ذهبه.
عمل؟
نعم لدي صديق ميكانيكي لديه ورشة كبيرة لتصليح السيارات.
وما فائدة الكلام إذا كنت قد رتبت كل شيء؟
اسمعي يا امرأة، كوني معي ولا تكوني علي.
كأنك في حرب يا رجل.
نعم الحياة حرب. اتفقت مع صاحبي على أن يعمل عنده وليد.
لا أوافقك.
ماذا تريدين؟ والله إذا لم توافقي
على مهلك يا رجل، لا تصنع لنا مشكلة أكبر، افعل ما تشاء.
أمه أبتا، تصبحون على خير.
في أمان الله، تصبح على خير.
شكرا جزيلا يا عم، تفضلوا اشربوا الشاي، تفضلوا.
شكرا شكرا.
عفوا.
ايه ابا وليد، كيف حالك؟ ها
الحمد لله الحمد لله.
ما جديدك؟ اخبرنا.
لا شيء لا, لا شيء لا شيء.
نحن اصدقاؤك يا رجل.
بل اقرباؤك، اليس ابناؤنا هم اولاد خاله؟
نعم 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 صحيح.
إذن لماذا تخفي علينا؟
أنا لم أخفي عليكم شيء.
ومسألة وليد؟
وليد؟ ما به ما به.
جعلته يترك المدرسة ويعمل الآن عند خلدون الميكانيكي وتسأل ما به؟
هذه مسألة خاصة.
عفوا، نحن نعتبر أنفسنا أفراد عائلة واحدة.
نعم، ولهذا لابد أن تسمع منا.
ولماذا يجب أن أسمع منكما؟ بل أنتما اللذان يجب أن تسمع مني.
لم نقل يجب، وإنما من الأفضل يا أبا وليد.
ثم نحن نود أن نسمع منك ولا نعارض ذلك.
طيب أنا أقول يجب عليكما أن لا تتدخلا في شؤوني.
سمعا سمعا وطاعة يا مهندس عصام.
ثم أنا أعرف منكما بمصلحة ابني، أنا حريص على مستقبله.
لا شك في ذلك يا أبا وليد، لا شك في ذلك، ولكن الحرص لا يعصم من الوقوع في الخطأ.
لا ليس هنالك خطأ.
أليس في ترك وليد المدرسة خطأ، وزجه في عمل كهذا خطأ أيضا؟
ثم إنه لم يزل صغيرا يا أبا وليد.
ما فائدة المدرسة؟ ها؟ هل لكما أن تعطياني فائدة واحدة لها؟ هل نفعتكما دروس الكيمياء أو الفيزياء أو الجبر في شيء؟ هل نفعتكما الشهادة؟
المسألة يا أبا وليد ليست نفعا وتجارة وبيعا وشراء.
نعم.
إذن ماذا؟ عدنا للكلام الفارغ.
أنا أناقشك بأدب، فأرجو أن تقابلني بالمثل.
لماذا ترفع صوتك؟
قصد الأخ هشام أن الدراسة تؤهل الإنسان عقليا ومعنويا أن يأخذ محله ضمن عجلة الحياة يا أبا وليد، وليس عملا ينجزه ثم يجلس ينتظر الأرباح.
أنا لا أشتري هذا الكلام بقرش واحد.
لماذا تصر على رأيك يا أبا وليد؟
ثم ما هذا التسفيه لآراء الآخرين؟
على كل حال إن كانت لا تعجبكما طريقتي هذا اغلقا الموضوع.
وتبقى أنت على إصرارك لا تسمع من أحد؟
ما دام رأيي هو الصحيح فيجب أن تسمعوا أنتم منه.
لكن لم نسمع منك غير كلمات التهجم والازدراء.
كلام فارغ، اقطع النقاش، رأيي هو الصائب.
إن كان هذا الكلام لا يعجبكما فما يبقيكما جالسين جنبي؟
عجيب، لا إله إلا الله، وصل حد عصبيتك وتعصبك إلى أن تطردنا؟
افهمها بالطريقة التي تعجبكما.
إن كنا نأسف على شيء فإننا نأسف على علاقتنا بك يا عصام.
لا أريد أن أسمع مزيدا من الكلام.
هيا هيا يا هشام، هيا نخرج، هيا. يكفينا ما حصلنا عليه من إهانات، هيا لنخرج.
هيا. حصل العناد بالرجل، العناد أفقده لياقته وأفقده أخلاقه. ليتنا لم نحدثه بالموضوع.
أي والله. هل هو وليد أم هي أمه؟ من أوصل هذه المسألة إلى حسن وهشام؟ ولماذا؟ ليرشداني. يا لهما من أهبلين. أقول لهما رأيي الصحيح والصواب لا يقتنعان به. الذنب ذنب من كلفهما بالمهم.
تفضل العشاء.
أنا لا أريد عشاء.
لماذا يا أبا وليد؟ ما بك؟
قلت لا أريد وكفى.
ولماذا هذا الانفعال؟ كأنك تاجر غرقت بواخره في البحر.
لا داعي للسخرية. تسببين المشاكل أنت وابنك ثم تسخرين من نتائجها.
أي مشاكل تتحدث عنها يا أبا وليد؟
انهض يا وليد وتعشى مع أمك، وبعد العشاء سأقول لك ما هي هذه المشاكل.
أنا لا أشتهي الطعام يا أبتي.
انظري انظري كم عنيد هذا الولد. قم وتناول العشاء.
دعه يأخذ راحته في تناول الطعام، هو حور.
أفسدت علي ولدي يا امرأة.
والله ليس لدي شهية للطعام.
إذن قومي أنت وتناولي عشاءك لوحدك.
أنا أيضا لا أريد، تفضل أنت وقل ما لديك.
من منكما أوصل خبر وليد واختلافاتنا بشأنه إلى هشام وحسن؟ ها؟
والله يا أبتي أنا لم أحدث أحدا مطلقا.
على مهلك يا رجل.
أنت ها؟ أليس كذلك؟
قبل يومين زارتني أختي زوجة هشام وزوجة حسن.
وشكوتيني إليهما ها؟
لا، ليس بمعنى الشكوى، وإنما كان الحديث عن وليد ومستقبله.
وطلبت منهما أن يشاركانا في وضع مستقبل لوليد.
لا تفهم الأمور بهذه الطريقة يا رجل.
حتى طريقة فهمي للأمور تريدين أن تضعيها أنت لي؟
والله احترت معك، لا أعرف كيف أكلمك.
اختلقت المشكلة واحترت فيها.
كل ما في الأمر يا رجل أني تحدثت مع أختي في موضوع وليد.
أنا أستأذنكما للانصراف إلى غرفتي.
لا، اجلس واستمع. وماذا قلتي لأختيك؟
لا متاني على ترك وليد للدراسة.
ورميت أنت باللوم علي.
قلت لهما إني والله غير راغبة بذلك، وأن أباه يريد له مستقبلا في الأعمال الحرة.
ودبرتن المؤامرة علي.
لا مؤامرة ولا هم يحزنون. كل ما في الأمر إنهما قالتا إنهما ستخبران زوجيهما كي يحدثاك بالأمر.
أنا لا أخضع لرأي أحد، أفهمتي؟
المسألة ليست خضوعا يا أبا وليد، أرادوا جميعا أن يتباحثوا معك في الأمر. في الحقيقة تعجب الجميع من موقفك.
رأيي هو صواب، ولا أسمع من أحد. لو حدثني كل الناس في الأمر فلن أغير رأيي.
اسمح لي أن أقول لك.
لا تقولي أي شيء، فلن أسمع منك أبدا.
هذا إجحاف يا أبا وليد، أنا زوجتك وشريكة حياتك، ما هذا التعصب؟ ما هذا العناد؟
ويحك يا امرأة، وصلت بك الجرأة علي إلى هذا الحد؟
هذه مصارحة وليست جرأة علي.
اخرسي ولا تتفوهي بكلمة واحدة.
دعني.
قلت اخرسي وإلا.
اهدأ يا رجل.
قلت لا أريد أن أسمع منك كلمة واحدة. اسكتي وإلا حرقت البيت عليكما.
عصام؟
نعم.
أين سرح بك الخيال يا أخي؟
ماذا تريد؟
كنت أشد الناس حماسة في ذم التدخين.
أنا؟
نعم أنت.
نعم صحيح.
إذن ما هذه؟
لم أشعلها لحد الآن.
لكنك تريد أن تشعلها؟
كلا أبدا.
قل لي يا مهندس.
نعم.
ما بك؟ أنا زميلك في الشركة يا عزيزي.
لا شيء يا مهندس نائل.
طيب يا مهندس عصام، طيب إن كنت لا تريد إشعالها، ملابسك، هندامك، يا أخي حتى شعرك لم تمشط، ما بك؟
يا أخ نائل.
نعم.
دعني. لا شيء، صدقني لا شيء.
كيف أصدقك يا عزيزي؟ ثم هذه الخرائط التي أمامك منذ أسبوعين وهي على حالها، لقد تراكمت على مكتبك يا أخي.
قلت لك لا شيء، ما هذا الإلحاح؟
كأنك مصر على أن تخلق بيني وبينك سوء تفاهم.
كف عن هذا الحديث ولم يحدث شيء.
صارحني يا عزيزي، صارحني. ما يدريك يا عزيزي، لعلي أكون لك عونا، أساعدك. صدقني يا مهندس، صدقني، منزلتك عندي كمنزلة أخي.
تعدني بذلك؟
بماذا؟
أن تكون لي عونا ولا تخالفني في الرأي.
حدثني أولا يا أبا وليد، حدثني.
يا مهندس نائل.
نعم.
أليس الأب هو المسؤول عن مستقبل ولده؟
شعور جيد وحرص أبوي لطيف.
شكرا لك يا مهندس، إذا أنت معي على أم وليد.
أنا قلت رأيا عاما يا أخي، أنا لست معك ولا عليك.
ولكنك أيدتني فيما أقول.
وماذا تقول أنت؟
ألا ترى يا مهندس كم نعاني نحن في الشركة ومرتباتنا قليلة؟
صحيح.
أحسنت يا مهندس، أحسنت.
ثم ماذا يا عزيزي؟ أكمل.
ماذا نفعتنا الدراسة؟ مرتبك في الشهر يا مهندس يعادل أجرة يوم واحد للميكانيكي، أعني مصلح السيارات، دون أن يدرس يوما واحدا.
يا عزيزي لا تقس الأمور بمقياس الدرهم والدينار.
إذن بماذا؟
يا أخي يا عزيزي، أنا لا أدعي بأنني أفضل من ذلك الميكانيكي، ولكني أقول إن لكل إنسان دوره في الحياة.
وها نحن عدنا لحديث المحاضرة.
لا يا مهندس، لا يا أبا وليد، وأضيف على ما قلت بأن أفضل الناس من يؤدي دوره بعلم ووعي.
إذن أنت مع زوجتي ضدي.
وهل أنت معها على خصام؟
نعم. جعلت وليدا يترك الدراسة ويعمل لدى صديقي مصلح السيارات،
فاختلفت معك وحدث الخصام، أليس كذلك؟
نعم بل استعانت بأخواتها وأزواجهن علي.
لا تصور الأمور كلها بهيئة الحرب يا أبا وليد أو حلبة المصارعة.
لا،
ما هذا؟
لا، هي الأمور كذلك.
حسنا ماذا تقول لو قلت لك أنا أيضا معهم؟ ها؟
أنا أعلم بذلك.
ها؟
ولهذا امتنعت عن الحديث معك من البداية. أنا أعرف أنكم كلكم ضدي.
نحن نسمع منك يا أخي ما تقول، لماذا لا تسمع أنت منا؟
أنا لا أسمع من أحد، رأيي هو الصحيح.
اسمح لي يا مهندس.
لا أسمح لك،
بعد الآن لا أسمح لك بالحديث عن شؤوني الخاصة. حسن. مفهوم؟
حسنا حسنا يا عزيز.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام عليكم.
وعليك السلام. تفضل تفضل اجلس.
يا الله،
أردت الحديث معكما كي أسمع وجهة نظركما. أنتما مختلفان؟
سيدي اختلاف بسيط.
لا لا يا مهندس عصام، اختلاف مهم.
ثم أنها مسألة عائلية لا دخل للشركة بها.
أي مسألة عائلية هذه؟
مسألة ولدي. أنا أريده أن يترك الدراسة ويعمل.
مهندس عصام.
نعم.
انتبه لي جيدا، أنتما مختلفان في تقريركما عن مشروع سد المياه الذي تبنته الشركة.
عفوا أستاذ.
أنا أكملت تقريري يا أستاذ في مشروع العمل وسلمته لجنابكم، ولا أعلم أن المهندس عصام مكلف بنفس المهمة.
أما تقريري أنا فكتبته ووضعته بين يديكم أمس.
المهم الآن، أنا اطلعت على كلا التقريرين.
وما هو المطلوب منا يا سيدي؟
أن توحد وجهة نظركما حول مراحل التشييد.
وهل فيها اختلاف؟
نعم، فالمهندس نائل يرى ضرورة وضع الدعامات الخرسانية في أساس السد.
أستاذنا، أنا كتبت لكم رأيي وأرى عدم الحاجة إلى الدعامات الخرسانية، نحتاج للتدعيم من الجوانب فقط.
أساس التدعيم يجب أن يكون في الأساس يا سيدي.
عجيب رأيك يا مهندس، التدعيم يحفظ السد من الانهيار.
هذا معلوم.
إذن أنت تتوقع أن تنهار الأرض تحت السد؟
حساب الاحتياطات ضروري يا مهندس عصام.
ومن قال إني جافيت العلم ولم أحسب الاحتياطات؟
اهدأ اهدأ يا مهندس عصام، أريد أن تتبادل الآراء وليس الاتهام والشجار.
أستاذ، تقريري أنا متأكد منه 100%.
وأنت ماذا تقول يا مهندس نائل؟
المهندس عصام لا يريد أن يسمعني أبدا.
مهندس نائل، أنا لا أريد أن أتنافس معك على شيء، ولكن صدقني معلوماتي وطريقتي في طرح التقرير ناجحة وصائبة 100%،
وغير قابلة للنقاش، أليس كذلك؟
طيب لماذا لا نتناقش في مسألتي؟ هل أن 1+1=2؟
حسنا حسنا، هل أنت متأكد لهذه الدرجة يا أستاذ؟
وأكثر، أنا متأكد أكثر من 100%.
حسنا، أنا أسحب تقريري.
مهندس عصام، أنا أثق بقدراتك وإخلاصك للشركة.
هذا شرف عظيم لي يا أستاذ.
على كل حال، الذي أراه مناسبا أن نأخذ التقريرين.
التقريرين؟
نعم، تقريرك وتقرير المهندس نائل، وتعد لنا تقريرا موحدا بعد التشاور بينكما.
أستاذ، لا داعي لذلك.
لماذا؟
الأمور التي اختلف عني بها المهندس انسحبت منها.
ولكني أرى غير ذلك.
على كل حال، أرأيت يا أستاذ أن المهندس ليس له حجة في الكلام؟
وهل أنت مصر على تمرير تقريرك في طرح المشروع؟
نعم أستاذ، بكل تأكيد.
ومسؤول عن النتيجة؟
بكل تأكيد. كيف أطرح رأيا ولا أكون مسؤولا عنه؟
Thank you.
ساعدك الله يا أبا وليد، عدت مبكرا.
أين وليد؟
ولدي؟ ما به وليد يا رجل؟
أنا الذي أسألك أين وليد؟
خرج للنادي مع أصدقائه.
طبعا للعب واللهو ينطلق.
ماذا جرى يا رجل؟
مر علي زميل الميكانيكي وأخبرني أن وليدا لم يأتي للعمل منذ عدة أيام.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا سبب مداهنتك ومراعاتك له يا امرأة.
قلت لك من البداية إن الولد ما زال صغيرا
وفي النوادي يصبح كبيرا.
لا يا رجل، إنه لا يحب عملا كهذا ويحب الدراسة،
وأنت شجعته على ذلك.
وماذا تريدني أن أصنع له؟
أنا أعرف كيف أعالج تمرده هذا.
إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب يا رجل؟
مهندس عصام، مهندس عصام، يا مهندس عصام.
نعم.
إلى أين؟ إلى أين يا رجل؟
إلى الشركة. عجيب، ما الذي أوقفك هنا؟
لعلك لم تسمع أخبار الشركة يا رجل.
بلى سمعت، انهيار السد الذي شيدته الشركة
والتقرير الحكومي، التقرير الحكومي الذي جاءوا به للسيد المدير يوم أمس.
لم أسمع به، كنت بالأمس في إجازة.
التقرير يلقي باللائمة عليك.
علي أنا؟
نعم، فالشركة عملت بالطرح الذي قدمته أنت.
يا إلهي، والآن ما
لا
العمل؟
لا تذهب، لا تذهب للشركة يا رجل، لا تذهب، فالمدير ما زال يبحث عنك.
ما العمل؟ ما العمل يا مهندس نائل؟ يا إلهي، سأفقد وظيفتي، سأغرم.
لطالما نصحتك يا مهندس عصام، لطالما نصحتك.
المهم يا رجل أنك الآن توصلت للطريق القويم في التفكير والتعامل.
ولكني دفعت الثمن غاليا.
كل شيء يهون يا أبا وليد.
خسرت عملي ومستقبل ابني وربما محاكمة وغرامة.
كل شيء يهون يا رجل.
لا تقلق يا رجل، نحن سنبحث لك عن عمل في شركة أخرى.
نعم، وبالنسبة لوليد فسيعود للمدرسة اعتبارا من العام المقبل. لا تقلق أبدا يا أبا وليد، كل شيء سيصلح.
كل شيء سيصلح يا رجل إذا سادت روح التفاهم في الأسرة.
إن شاء الله.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. تسع شهور لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور جيت بكي وصرت أضحك تاني ضحكة مغرور وارجع وبكي باخر عمري والدنيا تدور يا رب حب بيني وبينك وكل خطوة بعينك عين اسأل وينك عبدك بيدينك حب بيني وبينك وكل خطوة جاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني انت المحتاج الطافي لكن مشغول وجافي انت المحتاج الطافي لكن مشغول وجافي كل ما أسألك تجاوبني كل ما أسألك تجاوبني ويعصي معبود يا رب جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي جاوز عن ذنبي واهديني بدربي استرويني من أهلك يا رب تقول بكل فضلك انت اللي تطلب احساني ومن احسن لك تنساني انت اللي تطلب احساني ومن احسن لك تنساني مذنب بس ترويني من أهلك مذنب بس ترويني من أهلك متحسف جاي عفوك مولاي مالي وجه ارفع لك عيني وارفع لي